بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل الكلام عن مقدمات في التفسير، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. وتكلمنا في المقدمات الماضية عن الطريقة العملية لتلقي القرآن الكريم، ثم الطريقة العلمية لتفسير القرآن الكريم، بأن يقدم تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وتفسير الصحابة رضي الله عنهم والتابعين على غيرهم. ثم تكلمنا عما يتعلق بمقاصد سور القرآن الكريم. ثم في هذا اللقاء نتكلم عن بعض الفوائد المتنوعة في تفسير القرآن الكريم. ومن أهم المقدمات والقواعد في التفسير طرق تفسير القرآن. فما أحسن طرق تفسير القرآن؟ يذكر العلماء طرقا ينبغي على المتدبر أن يعرفها، وهي تفسير القرآن بالقرآن، ثم تفسير القرآن بالسنة، ثم تفسير القرآن بآثار الصحابة والتابعين. فهذه طرق مهمة، بعد أن تفهم المعنى الإجمالي وتقرأ بعض كتب التفسير الميسرة، بعد ذلك تنتبه إلى هذه الطرق. فهذه الطرق تزيد التفسير جمالا وتعطيه قوة. وتفسير القرآن بالقرآن هو واضح، وهذا أحسن أنواع التفسير، لأن الله تعالى إذا فسر شيئا في كتابه لا شك أن هذا هو المقدم على كل تفسير. يعني مثلا الآن يسألك سائل: والسماء والطارق، ما معنى الطارق؟ ما يحتاج أن تقول كلاما من عندك، لأن الله تعالى قال: وما أدراك ما الطارق، ثم فسرها قال: النجم الثاقب. النجم الثاقب، طيب ويل للمطففين، من هم المطففون؟ قال: الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون مثلا، وهكذا. وأيضا أحيانا يكون التفسير بربط آية مع آية، يعني مثلا قول الله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. يسأل سائل: ما هذه الكلمات التي تلقاها آدم في سورة الأعراف؟ قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إذن الله تعالى فسر هذه الكلمات التي تلقاها آدم عليه الصلاة والسلام وتاب إلى الله تعالى عندما قالها. وكذلك هذا التفسير النبي صلى الله عليه وسلم يستخدمه، كما في الآية التي ذكرناها: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني لم يخلطوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فلما أشكلت على الصحابة كما عرفنا، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن، قال: ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. لم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني بشرك، وفسرها بآية لقمان. فإذا هذا من تفسير القرآن بالقرآن. وأحيانا يكون الأمر أوسع من التفسير، يعني تجمع بين النظائر فيزيد هذا المعنى جمالا. يعني مثلا هذه الآية تصلح أن تكون تفسيرا، تفسير القرآن بالقرآن، وكذلك يعني فيها يعني زيادة معنى. مثلا في سورة الفاتحة: الله تعالى قال صراط الذين أنعمت عليهم. طيب من الذين أنعم الله عليهم؟ في سورة النساء الله تعالى بينهم، قال من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. لكن تأمل هنا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، يعني إذا حصلت الهداية للإنسان فاز بهذه النعمة أنه سيكون من أهل الصراط المستقيم من الذين أنعم الله عليهم بسبب الهداية. طيب في سورة النساء الله تعالى قال ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فإذا جمعت هذه الآية التي في الفاتحة مع هذه الآية تخلص أيضا بأن حقيقة الهداية اهدنا الصراط المستقيم هي طاعة الله ورسوله، لأن الله تعالى يقول ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. فإذا هذا يعني كما ترى يزيد المعنى جمالا ووضوحا. وتفسير القرآن للقرآن أحيانا قد يرجع للاجتهاد، يعني مثلا وإذا النفوس زوجت، وإذا النفوس زوجت جاء عن السلف تفسيران، وإذا النفوس زوجت يعني قرن بين العبد الصالح والعبد الصالح وبين الرجل السوء والرجل السوء كما ثبت عن عمر رضي الله عنه. ممكن أن تفسر هذه الآية على ضوء هذا التفسير الثابت عن عمر بقول الله تعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم يعني أشباههم، فيحشر الإنسان مع من يشبهه في العمل. وجاء في الآية أيضا تفسير آخر وإذا النفوس زوجت يعني زوجت الأرواح بالأبدان، يعني بعد النفخ في الصور، وهذا تفسير أيضا وارد عن السلف. فيعني هذا أيضا يدخل في تفسير القرآن بالقرآن عندما تجمع بين هذه الآية والتي يعني تشبهها. كذلك قد يقع الخطأ في هذا التفسير إذا كان الجمع بين الآيتين غير صحيح، يعني مثلا قول الله تعالى قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فعند أهل السنة، وهذا كما عرفناه في المقدمة الثانية، أن الطريق الصحيح لفهم مراد الله قبل كل شيء أن تفسر القرآن كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وكما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم والسلف الصالحين، لأنهم أعلم الناس بكتاب الله تعالى. فهذه الآية وما يشبه من آية الصفات فسرها السلف بأنها على حقيقتها، فبدون الخوض في الكيفية. يأتي بعضهم يفسر هذه الآية بقول الله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، يقول هذه الآية مثل هذه الآية، ويريد أن ينفي هذه الصفة عن الله، لأن الله تعالى لم يخلق الأنعام بيده. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، وقول الله تعالى مما عملت أيدينا أنعاما هذا ليس معناه أن الله تعالى خلق الأنعام بيده، فقالوا كما أن الله لم يخلق الأنعام بيده إذن لم يخلق آدم بيده. وهذا في الحقيقة من الخطأ في تفسير القرآن. لماذا؟ تأمل في الفرق بين الأسلوبين في الآيتين. في سورة ياسين الله تعالى قال أولم يروا أنا خلقنا لهم، أضاف الخلق إلى نفسه، ثم قال مما عملت أيدينا، عملت أيدينا يعني جعل اليد هنا يعني هي الفاعلة، عملت أيدينا أنعاما. وهذا التركيب في اللغة لا يلزم منه أن تكون اليد هي وسيلة العمل. تأمل كما قال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، بما كسبت أيدي الناس يعني بما كسب الناس، سواء كان بأيديهم، بأرجلهم، بألسنتهم، بأعينهم، لا شك. لكن كثيرا ما ينسب الفعل إلى اليد، لأن اليد هي آلة العمل في الغالب، فإذا نسب الفعل إلى اليد لا يلزم أن يكون الفعل حصل باليد، كما عرفنا في هذه الآية مما كسبت أيدي الناس، وهذا لا يلزم أن تكون المعاصي فقط جاءت من أيدي الناس، بل باقي الجوارح أيضا. فكذلك الآية التي في سورة ياسين، مما عملت أيدينا أنعاما، هذا لا يلزم منه أن تكون الأنعام خلقت بيد الله، وهذا هو المراد، أن الله تعالى قال لها كوني فكانت. لكن انظر في سورة ياسين، قال لما لم تسجد لما خلقت بيدي، ما قال خلقت، نسب الخلق إلى نفسه ليس إلى اليد، ثم بين الوسيلة، وسيلة الخلق، فقال بيدي، كما تقول كتبت بالقلم، ضربت بالعصا، هنا يقول خلقت بيدي، فهذا نص على أن الخلق كان بهذه الوسيلة بيدي، وهذا تشريف لآدم عليه الصلاة والسلام، أن الله تعالى خلقه بيديه. وإذا قيل خلقه بنعمته أو بقدرته ذهب التشريف، وأيضا تسقط هذه الحجة، الله يحتج على إبليس بأن خلق آدم بيده الشريفة، هذا كما يليق بجلاله دون أن ندخل عقولنا في هذا. طيب إذا كان آدم خلق بقدرة الله، سيقول إبليس وكذلك أنت خلقتني بقدرتك، فانظر إلى التأويل الفاسد كيف يذهب المعنى ويبطل يعني الكلام. إذن هذا شيء مما يتعلق بتفسير القرآن بالقرآن. كذلك بعد هذا تفسير القرآن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن هذا أيضا من أعلى أنواع التفسير، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. وتفسير القرآن بالسنة مهم جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه القرآن فهو أعلم الناس بمعانيه، فإذا جاء حديث يفسر لنا آية فلا شك أن هذا مقدم على كل الأقوال. وهذا أيضا يكون على نوعين، يعني أن يكون تفسيرا صريحا من النبي صلى الله عليه وسلم، بأن يفسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية، يذكر الآية ويفسرها، ويمكن أن يكون اجتهاديا، يعني أنت باجتهادك تربط بين حديث وآية، وهذا بحسب معرفتك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبحسب التفكر في ذلك. وهذا أيضا باب يعني جميل، وهذا كثير. فمن النوع الأول التفسير الصريح، مثلا تأمل في قول الله تعالى والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. والشمس تجري لمستقر لها، ما هو المستقر؟ فتأمل في حديث أبي ذر النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له عند غروب الشمس أتدري أين تذهب؟ قال الله ورسوله أعلم، قال فإنها تأتي تحت العرش وتسجد لله تعالى. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية والشمس تجري لمستقر لها، فاستقرارها هو سجودها تحت عرش الرحمن جل وعلا. كيف ذلك؟ الله أعلم كيف يكون هذا، لكن هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الآن هذا التفسير لا يمكن أن تصل إليه، لأنه يتكلم عن أمر غيبي، فهذا تفسير نبوي عظيم. وكذلك مثلا يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم في عن بني إسرائيل وادخلوا الباب سجدا، قال دخلوا يزحفون على أوراكهم وقالوا يعني حنطة بدل حطة، يعني مثل هذه التفاسير النبوية يعني لا يمكن أن يصل إليها الإنسان، لأنها يعني تتكلم عن أمور غيبية. وهكذا يعني، ومن التفاسير التي ممكن أن تكون من باب الاجتهاد والربط، مثلا تقرأ الله تعالى وجيء يومئذ بجهنم، النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث قال يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. نسأل الله تعالى السلام والعافية. فيعني مثل هذا يعني جميل أن تكون الأحاديث مقرونة بالآيات، وهذا يعني يذكره كثيرا الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره، إذا كان هناك حديث يناسب الآية يذكره يعني في الغالب. وأيضا يعني سمعت أن هناك الآن جهود يعني من مؤسسات علمية تقوم على مثل هذا التفسير، أن يعني يقرن يعني أي حديث ولو كان يعني ليس تفسيرا مباشرا بالآية يقرن بالآية التي تناسبه. فيعني هذا أيضا يعني من التفسير المهم. ثم كذلك التفسير بآثار الصحابة رضي الله عنهم، لأن الصحابة شاهدوا التنزيل وهم أهل اللسان العربي وتميزوا بالفهم التام والعلم الصحيح والمقصد الصالح والعمل الصالح، فلا شك أن تفسيرهم مقدم على يعني كل تفسير. يقول ابن مسعود رضي الله عنه والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم في من نزلت وأين نزلت، قال ولو أعلم ما كان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فلا شك أن آثار الصحابة رضي الله عنهم مهمة جدا في تفسير القرآن. و يعني مثلا تأمل كيف أن العلماء يعني من التفاسير الجميلة، مثلا يحضرني الآن قول عمر رضي الله عنه عندما سأل الصحابة عن قول الله تعالى أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. فسأل الصحابة عن هذه الآية، فقال ابن عباس ضربت مثلا لرجل يعني عمل بطاعة الله ثم بعث عليه الشيطان فأحرق أعماله، فهذه الجنة جنة الحسنات وهذا الإعصار إعصار السيئات، ويحتاج الإنسان إلى هذه الجنة عند عرض أعماله على الله ويكون في أشد الحاجة إليها، كما أن هذا الرجل الشيخ الكبير هو في أشد الحاجة إلى جنته في آخر عمره وله ذرية ضعفاء. يعني جاءها الإعصار وأحرقها، وهكذا إعصار السيئات. يعني هذا من تفسير الصحابة رضي الله عنهم. بل هناك يعني آيات اعتمد العلماء فيها على تفسير الصحابة، مثل قول الله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض، عندما فسر ابن عباس بالسند الصحيح أن الكرسي موضع القدمين، فهذا التفسير لا يمكن أن يقال بالرأي وهو مأخوذ عن النبي صلى الله عليه وسلم. هناك آيات اختلف فيها المفسرون، وتجد يعني القول الفصل لا شك أنه قول الصحابة رضي الله عنهم، وإن توهم متوهم أن هذا قد لا يليق أو كذا. يحضرني الآن هذه الآية وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفنيها وعزني في الخطاب. مسألة واضحة. فداود عليه الصلاة والسلام قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، يعني هذا عند 99، وكذلك يسأل صاحبه أن يعطيه هذه النعجة، قال وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. ثم فجأة تسمع قول الله تعالى وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك. طيب وظن داود أن ما فتناه، ما هي الفتنة التي وقع فيها داود؟ الآن كثير من المفسرين يرجح أنه تسرع في الحكم وما سمع الطرف الآخر، طيب قبل أن نتفكر في معنى هذا الكلام، مع أن قد يقول قائل يعني المسألة واضحة، يعني مدام أن الثاني سكت فمعنى هذا أنه أقر وداود حكم بناء على إقرار الثاني وأنه لم يتكلم، وهذا من أساليب القرآن، إذا كان الأمر واضحا لا يذكره، ما يحتاج أن يقول ثم قال الآخر صدقت أو نعم. فالشاهد أن يعني هذا التفسير قبل أن يعني ننظر فيه إلى خلاف العلماء وكلامهم، كل واحد يعلل بتعليل لقوله، إذا رجعت إلى كلام الصحابة رضي الله عنهم، لا شك هناك روايات إسرائيلية باطلة، لا شك أنها باطلة لا يؤخذ بها لأنها تخالف عصمة الأنبياء، وهي القصة المشهورة أن داود رأى امرأة تغتسل فأعجبته فسأل عنها فقيل هذه زوجة واحد من جنودك، فأرسل إلى القائد هناك أن يقدم هذا الجندي في الصف حتى يقتل ويتزوج امرأته، وهذا والعياذ بالله لا يمكن أن يقال في رجل من عامة الناس من المسلمين، يعني إذا كان يعني صالحا أو يعني مستقيما فكيف بهذا النبي. لكن ثبت عن ابن عباس وابن مسعود يعني جمع من السلف أنهم قالوا ما زاد داود على أن قال للرجل انزل لي عن امرأتك، يعني هذا كان سائغا في شريعتهم، ما فعل شيئا محرما لكنه فعل خلاف الأولى، قال للرجل انزل لي عن امرأتك، وداود عنده 99 امرأة، عنده 99 امرأة وقال لرجل انزل لي عن امرأتك فيعني طلقها وأنا أريد أتزوجها، وهذا كان سائغا في شريعتهم، فعاتبه الله على هذا بهذه القصة، أنزل ملكين ويعني أظهر هذه الخصومة، وما كانت خصومة حقيقية لكن هذا باب التعريض. فهذا تفسير الآن أمامك، تفسير ثابت عن الصحابة والسلف وما اختلفوا فيه، التفسير الآخر ليس له سلف ومن كلام بعض المفسرين، فلا شك أن تفسير الصحابة يقدم هنا، والحمد لله مع حفظ مقام الأنبياء، وأن هذا يعني أمر جائز وقع في هذا النبي، يعني كان خلاف الأولى، لكن الله أعلم، لله في خلقه شؤون، وسبحان الله يقولون هذه المرأة هي أم سليمان عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. فتلاحظ أن يعني تفسير الصحابة إذا وصلت إليه وصلت إلى يعني المراد من كلام الله جل وعلا، وهكذا يعني تفسير التابعين، لأن التابعين أخذوا عن الصحابة رضي الله عنهم، فهم من القرون المفضلة وأهل اللسان العربي، وانظر في اجتهادهم، يعني كما مر معنا عن مجاهد رحمه الله تعالى أنه قال عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات من فاتحته إلى خاتمته أوقف عند كل آية منه، قال قتادة رحمه الله ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئا، وهكذا يعني جاءت آثار كثيرة عن التابعين في هذا، تفسير التابعين أيضا يعني تجده يعني كثيرا في هذه الكتب، ابن جرير وابن كثير يعتمدون يعني على تفسير التابعين. ثم من القواعد المهمة في هذا الباب أن اختلاف السلف من الصحابة والتابعين غالبه يرجع إلى اختلاف التنوع وليس اختلاف تضاد، اختلاف تنوع يعني كل الأقوال صحيحة لكنها متنوعة، أما اختلاف التضاد يكون هناك راجح ومرجوح، صحيح وخطأ، ما يمكن الجمع بينهما، يعني مثل قول الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، بعضهم قال الصراط المستقيم عبادة الله وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، بعضهم قال القرآن، بعضهم قال طاعة الله ورسوله، بعضهم قال أبو بكر وعمر، وهذا كله صحيح، لماذا؟ لأن هذه صفات متنوعة للصراط المستقيم، صراط مستقيم وعبادة الله هو الإسلام، هو طاعة الله ورسوله، هذه صفة له. مصدره القرآن، فقيل القرآن. ما يمكن أن تهتدي للصراط المستقيم إلا إذا كنت على هدي الصحابة رضي الله عنهم، ففسر بأبي بكر وعمر، ولهذا الله قال صراط الذين أنعمت عليهم. فمثل هذا التفسير كله صحيح، ما تقول أي الأقوال أصوب هنا. وأيضا يفسرون بالمثال كثيرا، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فمثلا قال ابن عباس صحة الأبدان والأسماع والأبصار، هذا من النعيم. قال ابن مسعود الأمن والصحة. قال ابن جبير حتى عن شربة العسل. وذلك تأمل يعني في مثل هذه التفاسير عن السلف تنبيهات لطيفة، قد يعني يغيب عنك فرد من أفراد العموم هنا، فهذا جميل بأن تنظر إلى أقوال السلف، قد ينبهون على أشياء. ثم أيضا قال مجاهد عن كل شيء من لذة الدنيا، وهكذا يعني قال ابن عباس عن الماء البارد في الليلة في الصائفة، في الليلة الصائفة. وهكذا مثلا في قول الله تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم، قال ابن مسعود كونوا في أول صف في القتال. وقال أنس رضي الله عنه اشهدوا تكبيرة الإحرام مع الإمام، سابقوا إلى مغفرة من ربكم. وقال يعني بعض السلف كن أول داخل المسجد وآخر خارج منه. فهذا كله من التفسير بالمثال، وهو يعني تفسير جميل وفيه تنزيل على الواقع. نعم، فهذا يعني يدخل في اختلاف التنوع، اختلاف التضاد ما يمكن الجمع بين التفسيرين. يعني مثلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. بعض السلف وهم أكثر الصحابة رضي الله عنهم، أبو بكر وعمر ويعني أكثر الصحابة رضي الله عنهم، من أكثر من 10 من الصحابة، قالوا القرء هو الحيض، ثلاثة قروء ثلاث حيض. وبعض الصحابة قالوا القرء هو الطهر، وكلاهما صحيح في اللغة. لكن الآن ثلاثة قروء، طيب المرأة المطلقة كم تكون عدتها؟ كم تكون عدتها؟ هل ثلاث يعني ثلاثة قروء يعني بمعنى ثلاث حيض، أو ثلاثة يعني أطهار؟ فهذا يختلف في المدة، فهنا لابد أن ترجح أحد القولين هو الصحيح. وطبعا من يعني أسباب الترجيح هنا كثرة القائلين بأنها الحيض. الإمام أحمد قال 10 تقريبا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون هو الحيض، وهذا الذي جعله يرجع إلى هذا القول. قال الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون الحيض، فسلم لهذا التفسير. كذلك من التفاسير أو من الفوائد يعني المهمة في هذا الباب، أن كما عرفنا الصحابة رضي الله عنهم قد يفسرون بالمثال، يكون اختلاف تنوع. ويعني من السهل إذا كان اللفظ عاما أن يندرج فيه أفراد كثيرة في عمومه، مثل ما عرفنا ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فيعني النعيم يدخل في كل نعيم، لكن هناك يعني بعض الألفاظ في القرآن تكون ليست من باب العموم، من باب المشترك. وهذه قاعدة مهمة في التفسير. المشترك هو ماذا؟ هو لفظ واحد لكن يطلق على حقائق مختلفة. يعني مثلا العين، إذا قلت لفظ العين تطلق على العين الباصرة، وتطلق هذه الكلمة على عين الماء، نبع الماء، وتطلق على الجاسوس الذي يتجسس، كل هذه عين. تلاحظ الحقائق هنا مختلفة، بخلاف مثلا النعيم كلمة عامة يندرج في عمومها أي نعمة، كلها نعم، يعني هي يعني حقائق مشتركة في النعمة. لكن هنا الحقائق مختلفة تماما. فالمشترك قاعدة عند جمهور العلماء أن المشترك يحمل على كل معانيه بشرط أن يدل السياق على كل معنى من المعاني. أما إذا كان السياق يرجح أحد المعاني فيكون يعني الراجح أن المشترك يدل على معنى واحد من هذه المعاني، فهو بحسب السياق. وكثيرا ما يعني يكون في القرآن أيضا المشترك يدل على كل معاني، وهذه قاعدة بالفعل. يعني أنا أذكر يعني أحيانا تقرأ الاختلاف مثلا في تفسير آية حتى يكون عن السلف، لكن تلاحظ أن هذا يرجح قولا وهذا يرجح قولا. طيب إذا كان هذا الخلاف بسبب الاشتراك في اللفظ فممكن أن يطلق على كل المعاني. أنا أذكر هذه الآية كثيرا وقفت عندها، والنجم والشجر يسجدان، والنجم والشجر يسجدان. أول ما تبادر لذهنك النجم يعني النجوم التي في السماء تسجد لله، والأشجار تسجد لله، وهذا قول بعض السلف، وقد يدل عليه قول الله تعالى: ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر، فذكر سجود النجوم والشجر. ثم النجم يعني الغالب في إطلاق القرآن أن يعني إذا ذكر النجم النجم المعروف الذي هو في السماء، لكن تأتي إلى تفسير ابن عباس رضي الله عنه ترجمان القرآن قال النجم هو النبات الذي لا ساق له، لأن هذا في اللغة يطلق على النجم، والشجر هو النبات الذي له ساق، وهذا مناسب أن يقرن الله بين النجم والشجر، النجم الذي لا ساق له والشجر الذي له ساق. طيب الآن تقول لا، تفسير الأول أوضح ويعني رجحه كذا وكذا من المفسرين، لكن هل تجرؤ أن تخطئ ابن عباس ترجمان القرآن تقول تفسيره خطأ؟ هذا صعب جدا على النفس، الله أعلم. فالحل هنا طيب النجم هذا من باب المشترك، يطلق النجم على النجم الذي في السماء ويطلق النجم على النبات الذي لا ساق له. طيب هل في السياق قرينة تدل على إرادة أحد المعنيين؟ قد يقول قائل والله النجم قرن بالشجر فهذا يدل على أن المراد به النجم الذي لا ساق له، لكن هذا ليس بالضروري. لماذا؟ لأنه قد يقول قائل آخر الله تعالى أشار إلى سجود الكائنات التي في السماء بكلمة النجم وسجود المخلوقات التي في الأرض بالشجر مثلا، فتلاحظ ما تستطيع بالسياق أن ترجح ما دام أن النجم إذن من باب المشترك ولا قرينة تدل على أحد المعنيين، فتقول كلاهما صحيح. وبهذا يعني هذا أيضا يدخل في بلاغة القرآن الكريم. فإذا يعني وهكذا يعني أمثلة كثيرة في هذا. يعني أنا أذكر أيضا قول الله تعالى: والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. والليل إذا عسعس يعني قال العلماء أن هذه الكلمة تدل على إقبال الليل وتدل على إدباره، فإن باب المشترك والليل إذا عسعس، والليل إذا عسعس هنا قال أقبل بظلامه، هذا قال مجاهد ورجح ابن كثير. لماذا قال أقبل بظلامه؟ ثم كما أن الله تعالى أقسم بالصبح إذا أقبل بضيائه، كما قال والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى مثلا. طيب في المقابل ثبت عن علي وابن عباس، وهذا رجح ابن جرير، قال والليل إذا عسعس يعني أدبر، فإذا أدبر جاء الصبح بضيائه والصبح إذا تنفس، واستدلوا بقوله والليل إذا أدبر والصبح إذا أسفر. طيب أنت الآن أمام هذين الجبلين، ابن جرير رجح قولا ويأتي بآية، وابن كثير رجح قولا ويأتي بآية، لكن يمكن حمل الآية على المشترك، كلاهما صحيح والسياق يدل على هذا يدل على هذا. وهذا من بلاغة القرآن. ثم سبحان الله أيضا مما يعني من الأمور الجميلة، وهذا في الحقيقة من أعظم ما يكشف لك عن يعني جمال الكلمة القرآنية، ومن خلال يعني هذا الأمر الذي سأذكره ممكن أن تصل إلى قناعة بأن كلا القولين صحيح هنا، وهو أن تنظر إلى حقيقة الكلمة. طيب ليش الله استخدم عسعس؟ أنا كنت أقول في نفسي طيب ليش هذه الكلمة جاءت يعني هنا عسعس بهذا اللفظ الغير موجود في القرآن كله؟ فكلمة عسعس ترجع إلى ماذا في اللغة؟ ذكر ابن فارس أنها ترجع إلى خفة في الشيء، عس ترجع إلى خفة في الشيء، قال العاس والخفيف من كل شيء، قال الخليل الناقة العسوس التي بها بقية من لبن ليس بكثير، يعني لبن خفيف يسير. فسبحان الله إذا تفكرت في كلا القولين يرجعان إلى شيء واحد، الليل إذا عسعس يعني أول ما يقبل الليل تكون الظلمة خفيفة ثم تزداد الظلمة، إذن في معنى الخفة. طيب والليل إذا عسعس إذا أدبر كذلك ظلمة الليل عند نهايته تخف تخف ثم يدخل الفجر بضيائه. فسبحان الله يعني انظر معنى الخفة هنا هو الذي فتح لك معنى هذه الكلمة، وإذن كلاهما صحيح بهذا الاعتبار. ويعني يبقى بعد ذلك أن تتأمل في المناسبة يعني بين الليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، وبين قول إنه لقول رسول كريم. وهكذا القرآن عندما تقرأه تدبر يعني ظلمات يعني الجهل والشبهات والشهوات، ويعني يقبل نور الإيمان كما يدبر الليل ويعني يأتي الصبح. وكذلك يعني يعني سبحان الله يعني إقبال الليل يعني بظلمة خفيفة ثم يتدرج شيئا فشيئا، لا يهجم هكذا على النهار دفعة واحدة. كذلك إدباره لما يدبر يكون شيئا فشيئا إلى أن تخف الظلمة مع إقبال نسيم الصبح ونوره. فهذا مشهد يعني يوحي بالسكينة، يوحي بالهدوء في الأرواح، وهذا يتناسب مع السكينة التي يبعثها القرآن يعني في الروح، بل هي أعظم وأجل، إنه لقول رسول كريم. لهذا أيضا قد يقال في هذه المناسبة والسر يعني في هذا القسم، والله أعلم. إذن يعني هذا باب المشترك باب واسع، ويعني كذلك يعني ما دمنا تكلمنا عن اشتقاق الكلمة، باب الاشتقاق في القرآن من أعظم علوم القرآن، وأنا أقول هذا من العلم الذي أغفله كثير من الناس اليوم، بل كثير من لطائف القرآن تجدها في الاشتقاق. لما تبحث عن اشتقاق الكلمة يعني لا تكتفي بمجرد يعني التفسير التقريبي للكلمة، فإذا عرفت أصل الكلمة وأن أصلها يعني كذا في اللغة، فهذا يعني يزيد المعنى يعني وضوحا. وهذا كان الأولون في غنى عنه لأنهم أهل اللسان العربي فيفهمون مثل هذه المعاني من هذه الكلمات، لكن نحن اليوم يعني بحاجة إلى هذا، كما مثلت في كلمة عسعس مثلا. وهناك كلمة يعني طيب كلمات كثيرة في القرآن، يعني ممكن هنا طيب وأحيانا يعني طبعا هذا أيضا له علاقة بمبحث الترادف في القرآن، أن الذي يقول هناك ترادف فيفسر الكلمة بالكلمة، لكن إذا قلت لا يوجد ترادف في اللغة كما ذكر هذا ابن تيمية رحمه الله تعالى، الذي يعني يكشف لك عن هذا عندما تبحث في اشتقاق كل كلمة. فإذا بحثت عن الاشتقاق، يعني الكلمة هذه أصلها ماذا، فهذا يعني يجعلك تصل إلى أن كل كلمة لها معنى يخالف يعني المعنى الآخر، وإن كان في الظاهر هو المعنى واحد. يعني مثلا المثال كما يقولون بالمثال يتضح المقال، يعني ما يا أيها المدثر يا أيها المزمل، مثلا مدثر المزمل، يعني يقول المتدثر بلحافه، المزمل كذلك المتلحف بلحافه، كلاهما بمعنى واحد. لكن لماذا جعل الله تعالى كلمة المدثر في سورة المدثر وكلمة المزمل في سورة المزمل مثلا؟ فهذا يعلم باشتقاق الكلمات. الآن الذي أذكره الآن مثلا كلمة زملة تدل على حمل الشيء الثقيل، ولذلك الزميل يسمى زميلا لأنه يحمل عن صاحبه شيئا من يعني أعماله، أو يعني يتحمل معه المصائب. والزاملة هي الناقة التي تحمل المتاع، متاع المسافر الزاملة. فكذلك المزمل يعني لما كان متلحفا يعني كأنه يحمل يعني شيئا، وهذا يتناسب مع سياق الآيات في سورة المزمل، لأنه قال إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فناسب أن يذكر كلمة المزمل هناك بخلاف المدثر. المدثر يعني كلمة دثرة تدل على تجمع الشيء على الشيء، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب أهل الدثور بالأجور. الدثور يعني أصحاب الأموال، كأن أموالهم مجموعة بعضها فوق بعض. وكذلك يعني في سورة، أو حتى يقال عن الرجل يعني النؤوم الذي ينام كثيرا الدثور، كان متدثر بلحاف فوق لحاف فوق لحاف. فلما كان السياق هناك للقيام للدعوة إلى الله تعالى والجهر بالحق، يا المدثر قم فأنذر، فنسب أن يذكر هذه الكلمة في مقابل القيام. يعني مهما يعني كنت متدثرا بالألحف يعني اللحاف لحاف فوق لحاف مثلا، وإن كان اللحاف واحد، لكن تشعر ب يعني ترك النوم والكسل والقيام للدعوة إلى الله تعالى. يعني هذا ممكن. كذلك يعني لما تفسر قول الله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا ريب تقول لا شك فيه، لكن ما الفرق بين الريب والشك؟ طيب لماذا ما قال هنا لا شك فيه؟ فإذا رجعت إلى اللغة تجد أن الريب كلمة تدل على اضطراب. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ظبيا يعني حاقف منثني هكذا ونائم، قال لا يريبه أحد، يعني لا يزعجه، لا يجعله يضطرب. فبخلاف الشك، الشك تدل على تداخل، شككت يعني الشوكة تسمى شوكة، لا تدخل يعني حدتها فيما يعني تدخل فيه من جسم أو ثوب أو كذا. والشك هكذا، يعني لماذا يكون الإنسان في شك؟ لأنه يتداخل عليه الأمر الحق مع الباطل مثلا. فالآن انظر لما قال لا ريب فيه هنا قال لا شك، ما الفرق بينهما؟ طبعا لا ريب أبلغ، لأن قد يكون الإنسان عنده تداخل في المعلومات، لكن يعني لا يكون عنده ذلك الاضطراب مثلا. لكن لا الريب شك وزيادة، يعني يكون عنده اضطراب، ويعني لأنه مهتم بهذا الأمر فيصبح عنده قلق واضطراب ريب. فلما يأتي القرآن ينفي الريب، يقول لا ريب فيه، يعني لا شك بل حتى الريب والاضطراب يعني منفي عنه, لأن اللسان قد يزول عنه الشك لكن يبقى عنده شيء من الريب. مثلا تبينت المسألة, عرفت الدليل الصحيح, لكن يبقى في قلبك شيء من الاضطراب والقلق, وتقول ممكن يحتمل أن يكون القول آخر في شيء من الصواب, فما تكون على طمأنينة تامة. فلما يقول لا ريب فيه يعني انتفى الشك وانتفى حتى هذا الريب وهذا الاضطراب. يعني فالمقصود ماذا؟ لا ريب فيه لكمال اليقين, لكمال الطمأنينة. فانظر الآن عندما تدقق في يعني الكلمات في اللغة واشتقاقها, يعني تصل إلى حقيقة المعنى. ويعني كما يذكرون هناك ما يسمى بالاشتقاق الكبير عندما تقلب الحروف, يعني وهذا أيضا باب عجيب في القرآن. أنا أذكر مرة يعني وقفت عند هذه الكلمة, إن الإنسان لربه لكنود. يقولون كنود يعني جحود للنعم, وهذا واضح يجحد النعم. لكن إذا رجعت إلى أصل الكلمة يقولون كندا تدل على القطع والمنع, يقال كندا الحبل يعني إذا قطعه الأرض الكنود التي لا تنبت شيئا. وقيل الرجل المشهور كندا لأنه كندا أباه يعني قطع أباه. فإذا يعني تقول إذا جحد النعمة في حقيقته قطع لشكرها, وكأن يعني الجاحد يقطع الصلة بينه وبين الله. وهذا معنى شوف أجمل عندما يعني تتفكر في هذا, يعطيك يعني قبح يعني جحد النعم وأصل كلمة كندا. لكن يبقى أيضا الأمر يعني تتفكر فيه, طيب ليش قال كنود أيضا هذه الكلمة الكاف والنون والدال؟ سبحان الله. طبعا المعاجم التي تبحث في اشتقاق الكلمة من أشهرها مقاييس اللغة لابن فارس, وهناك المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم للشيخ محمد يعني حسن جبل. وهذا الأخير في الحقيقة إن كان معجما من المعاجم المعاصرة لكنه في غاية الدقة والجمال والروعة. فالمهم مما أيضا كما عرفنا الاشتقاق الكبير يعني تقلب حروف الكلمة, وهذا من عجائب اللغة. الآن مثلا كلمة كندا إذا قلبت حروفها النكد اللؤم طيب والشؤم, وكذلك النكد قلة العطاء, هذا يناسب جحد النعمة. وكذلك دكن, دكن من كندا دكن, والدكنة كما تقول لون داكن يعني الغامق, قال لون يضرب إلى الغبرة والسواد أسود. كذلك كدنة, قال امرأة كدنة ذات لحم كثير. وكذلك قالوا بعير ذو كدنة أو كدنة إذا عظم سنامه. قالوا الكدن ما يبقى في أسفل الماء من الطين المتلجن. فسبحان الله شوف المعاني هذه ممكن واحد يجمع بينها, يقول مثلا جحد النعمة هو قطع لشكرها كما عرفنا من أصل كلمة كد يعني كنود, أيضا مع نكد ولؤم في النفس, يعني قلنا النكد هو اللؤم, وكدن وغلظ في الطبع, لأن قلنا الكدن هو الغلظ. قال ودكن في القلب, دكن يعني قلنا اللون الداكن الغامق الذي يميل إلى السواد. يعني إذا رأيت قلب هذا الجحود تراه أسود. فلعل الكنود هي أدق كلمة في التعبير عن هذه المعاني, والله أعلم, هذا من بلاغة القرآن الكريم. كذلك يعني هناك يعني فوائد كثيرة طبعا في التفسير, وهذه مجرد يعني نتف يمينا ويسارا. ومن الأمور المهمة في التفسير أن تربط التفسير دائما بواقع الحياة التي تعيشه. بالواقع الذي تعيشه. وهذا يعني تجده عند المفسرين و يعني عندما تستنبط الفوائد يعني من الآيات. يعني نحن ذكرنا بعض هذه الأمور، لكن يعني هناك يعني سبحان الله فتوحات من الله تعالى، ويأتي هذا بالتدبر يعني بقياس المعنى على معنى، بالتفسير الإشاري وإن كان ما ذكرناه لكن تفسير جميل، ثم يربط هذا بالواقع. هذا مهم جدا في تفسير القرآن. يعني مثلا أذكر الآن قصة يعني طالوت، وقال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. فقسم الناس تجاه النار إلى ثلاثة أقسام. من يتكلم في التفسير الإشاري يعني ما يأخذ من إشارة الآية، يقول هكذا الدنيا، سبحان الله هذا النهر كأنه الدنيا والابتلاء بالدنيا وشهواتها، فمن شرب منه فليس مني. من الناس من أقبل على الدنيا بكليته، ومن الناس من ترك الدنيا وزهد فيها، ومن الناس من أخذ يعني ما يستعين بدنياه أو أخذ المباحات، من اغترف غرفة بيده مثلا. فيمكن وأنت تتكلم عن هذه القصة تنزل هذا على الواقع بهذا التفسير الإشاري، وتنظر يعني إلى حال الناس اليوم وانغماسهم في هذا النهر، وبعضهم ما شاء الله ترك الدنيا، وبعضهم يعني أخذ يعني الذي أباحه الله تعالى له منها مثلا. وهكذا يعني في يعني التفسير أيضا مثلا الربط بالواقع جميل، أن المفسر دائما يربط بالواقع. مثلا تمر على قول الله تعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، هذه الآية ذكرها الله تعالى بعد أن ذكر يعني إنكار المشركين للرسالة، قالوا جعلنا بعضكم لبعض فتنة، يعني الرسول فتنة لقومه، هل يؤمنون به يتبعونه أو يتكبرون عليه، والقوم فتنة لهذا الرسول، هل يصبر على أذاهم ويؤدي أمانة الله، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. لكن هذه الآية بعموم لفظها تستطيع أن تنزلها على أي تعامل بين إنسان وإنسان. زوجة تشتكي من زوجها تقول لها وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، وزوج يشتكي من زوجته تقول له هذه الآية. مثلا بين الأمم، بين أمة الإسلام وأمة الكفر، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. بعض الناس أن يفتنون بالغرب ويرون أن الغرب يعني وصلوا إلى الاكتشافات والتقدم فينبهرون بهم، ربما يعني الواحد يضعف تمسك بالدين لأجل هذه الفتنة. والغرب افتتنوا بالمسلمين مثلا، للأسف عندما يرون بعض الدول الإسلامية فيها التخلف وفيها القتال وفيها الاختلاف فيقولون هذا دين إرهاب وهذا دين يعني تخلف، هذه فتنة، جعلنا بعضكم بعض فتنة مثلا. وهكذا يعني في أي تعامل بينك وبين إنسان الله جعله فتنة، يعني المعلم فتنة مع طلابه، هل يؤدي حقهم ويصبر عليهم وهم فتنة له وهو فتنة كذلك لهم، هل يصبرون عليه ويستفيدون منه، وهكذا وهكذا. طبعا هذا تنزيل الآيات على الواقع، هذا يعني بحر لا ساحل له، لأن القرآن كتاب هداية ويصلح يعني واقع الناس في كل زمان ومكان. حتى وأنت تقرأ سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ممكن تقرأها وأنت في حال معين، مثلا جاءتك مصيبة تقول الحمد لله رب العالمين، تستشعر الحمد لله على كل حال، الرحمن الرحيم هو الذي يخلصني من هذه المصيبة برحمته، وهذه المصيبة رحمة لي، مالك يوم الدين، غدا سيوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وهكذا تعيش مع الآيات بالحال الذي أنت فيه، وتربط الآيات بواقعك. وهكذا مثلا تنصح غيرك، فعندك مثلا آيات تشرحها، ممكن أن توظف هذه الآيات في مخاطبة من تنصحه أو من تتكلم معه. يعني هذا أيضا باب واسع في القرآن الكريم. ويعني صراحة يعني هناك مباحث كثيرة جدا في التفسير وفي يعني التقاط الفوائد والتدبر، لكن يعني هذه في الحقيقة نتف يسيرة. ويعني أسأل الله تعالى أن يعني يوفقنا لما يحب ويرضى، وأنا أنصح يعني الذي يحب القرآن والتفسير يعني بعد يعني إذا قرأ يبدأ بقراءة يعني الكتب المختصرة، يعني تفسير الشيخ بن سعدي ما شاء الله تفسير مختصر وجميل، يعني والتفاسير المختصرة الآن التفسير الميسر أو المختصر في التفسير، هذه أيضا كتب مطبوعة يعني جديدة وجميلة. كذلك مثلا تفسير الجلالين، لكن على يعني يلاحظ يعني الملاحظات التي تتعلق بالعقيدة. إذا قرأت تفسير ابن كثير أو مختصر ابن كثير، لكن ما لك غنى عن الأصل، يعني إذا كان الإنسان طالب علم يعني فيقرأ نفس التفسير، تفسير ابن كثير وتفسير ابن جرير، هذه يعني أجل التفاسير. ثم إذا أراد أن يتوسع يبدأ يقرأ، لكن يكون عنده حصانة في العقيدة، يكون يعني يعلم عقيدة أهل السنة حتى لا يدخل عليه الخلل، فيقرأ ما يتيسر له من هذه الكتب، يعني من تفسير الرازي، من تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور، كم فيه من الفوائد البلاغية ويعني تنزيل آيات على الواقع ويعني الأمور الاجتماعية يذكرها والآداب والإيمانيات وهكذا، يعني تفاسير متنوعة كثيرة. فالبقاعي في نظم الدرر في المناسبات بين الآيات وهكذا، والبقاعي كثير ما ينبه أيضا عن دقة اختيار الكلمات في القرآن. فيعني كلما يعني قرأ في تفسير يعني تنفتح له فوائد كثيرة. وجميل أن يلخص، لأن سبحان الله المعلومات يعني تقرأها وربما تنسى، لكن مع تقييد العلم فهذا يعني جميل جدا. نسأل الله تعالى أن وفقنا جميعا لما يحب ويرضى. ويعني في الحقيقة أنا أعتذر عن هذا التقصير في إلقاء هذه يعني المقدمات في التفسير، هي تحتاج إلى يعني ضبط أكثر وترتيب وكذا، لكن هذا يعني ما يعني تيسر ذكره في هذا المقام. وأسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، أسأله تعالى أن يتوب علينا، أسأله أن يغفر لنا ونجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. وأشكر القائمين على هذه الدورة المباركة، ويعني جزاهم الله تعالى خير الجزاء، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.